احنا في رسالة يعقوب وصلنا لغاية اصحاح 2 عدد كام؟ 18. افكركم تاني برسالة يعقوب. اول اصحاح في رسالة يعقوب بيركز على التجارب، وتحت الكلمة دي حطلنا نوعين من التجارب. التجربة الاولانية اللي من ايد ربنا اللي المفروض نقبلها بفرح ونتعامل معها بإيمان ونصلي ونطلب حكمة ونعمل كل اللي علينا وقت التجربة ونتواضع أمام الله ونصبر إلى أن نتزكى. وطوبى للإنسان الذي يتزكى في التجربة لأنه ينال إكليل الحياة. ثاني نوع أتكلم عنه تجربة بمعنى الوقوع في الخطية أو الإغراء. فقال لما حد يقع في خطية ما يقولش ربنا جربني، لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحد بالشرور. لكن الشر يطلع من داخل الإنسان لما الإنسان ينجذب وينخدع من شهوته. وكل حاجة حلوة تيجي من ربنا، وأي حاجة وحشة تبقى مش من ربنا، وحشة بمعنى خطية يعني. وآخر باراجراف إصحاح 1 كلمنا عن السلوك المسيحي الخالي من الغضب المتمسك بكلمة ربنا، وعلمنا إزاي الواحد يقرأ الإنجيل، يقرأ ويتأمل ويحفظ ويعمل. ودانا تشبيه المراية، وختم كلامه بأن الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل في ضيقتهم، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. ثاني إصحاح كلمنا معلمنا يعقوب عن خطية المحاباة وتعارض المحاباة مع الإيمان الحقيقي. ودانا مثل عن الرجل الغني والرجل الفقير. الغني لما يدخل نعامله ازاي، والفقير نعامله ازاي. واشتد في الكلام على قولة ان احنا ساعات بنهين الفقراء، بينما الفقراء ممكن يكونوا اغنياء في الايمان وورثة الملكوت الذي وعد به الله الذين يحبونه. وقال لنا الحكم بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. وبعدين دخلنا في الباراجراف اللي احنا فيه دلوقتي، قال ايه الفايدة لما يكون الواحد عنده ايمان وما عندوش اعمال؟ هل ايمانه يكفيه؟ لو واحد قال الاثنين غلابة بيشحته روحه استدفئه واشبعه وما عملش حاجة، طب هو فين عمله الصالح؟ ولو واحد بيقول أنا عندي إيمان يورينا إيمانه بدون أعماله، وإحنا بقى نوريله بالأعمال الإيمان، لأن إيمان بدون أعمال ميت في ذاته. في عدد 18 يقول: يقول قائل أنت لك إيمان وأنا لي أعمال، أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. طبعا الأولانية مقصود بيها لو كنت تقدر توريني إيمانك بدون أعمالك وريني، لكن ما فيش حاجة اسمها كده. طب إيمانك يبان إزاي من غير أعمال؟ أنا أوريك بالأعمال الإيمان. أنت تؤمن أن الله واحد، هيكمل على نفس الموضوع. أنت بتقول أنك عندك إيمان بأن الله واحد، كويس حسنا تفعل. والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني انت سبقت الشيطان في ايه؟ ايه رأيك بقى ان الشيطان بالذات ما يشكش لحظة ان الله واحد، والشيطان ما يشكش لحظة في ان المسيح اتصلب، والشيطان ما يشكش لحظة في ان الله واحد في ثالوث، والشيطان ما يشكش لحظة في ان الله رحيم، والشيطان ما يشكش لحظة ان كل الاشياء تعمل معا لخير البشر. كل اللي احنا بنشك فيه الشيطان ما بيشكش فيه. هل معنى كده أن الشيطان بيرضي ربنا بإيمانه؟ لا. ليه؟ لأنه ما بيعملش حاجة، هو متأكد من كل ده بس ملوش علاقة بربنا، مفيش حب لربنا. الإيمان ده ما أثمرش في حياة الشيطان عمل صالح، مثل أن الله واحد وينبغي له الخضوع، الشيطان خضع له ما خضعلوش. مثل أنه الله محب البشر يبقى لازم الواحد يحب كل الناس، الشيطان ما بيحبش حد. إذن الشياطين يؤمنون ويقشعرون، يقشعرون ده مش عمل، يعني يؤمنون لدرجة الرعب من الله. لكن هل أثمر هذا الإيمان عمل صالح؟ لا. هل هذا الإيمان له قيمة قدام ربنا؟ لا ملوش قيمة. ليه؟ لأنه كلام، لأنه إيمان، لأنه معلومات الشيطان متأكد منها بس ما تحولتش في حياته إلى سلوك، إلى عهد، إلى حب، إلى علاقة. فاللي بيقول أنا عندي إيمان وما بيعملش يبقى ماشي في منهج إيه؟ منهج الشيطان. اللي عنده إيمان أقوى مننا كلنا، ما يشكش زينا في ربنا، لكن ما بيعملش عمل صالح. فبيقول هنا معلمنا يعقوب بقى كان حد في الحتة دي، أنت تؤمن أن الله واحد، حسن أنت فعل، والشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعني هو الشيطان أقل منك؟ الشيطان يؤمن ويقشعر، يعني يخاف من ربنا جدا. ولكن هل تريد أن تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ هنا سمى الإنسان الباطل يعني إيه؟ أي واحد يقول عندي إيمان بربنا وحياته تقول غير كده يبقى إنسان باطل. أي واحد يقول أن عندي إيمان بوعود ربنا ويتذمر يبقى ما يصحش، يبقى إنسان باطل. أي واحد يقول عندي إيمان أن ربنا موجود في كل حين ويغلط براحته يبقى إنسان باطل. فهل تريد أن تعمل تعلم أيها الإنسان الباطل أن الإيمان بدون أعمال ميت؟ هديك مثل تاني، هيقول مثل تاني. ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ يعني في قصة أبونا إبراهيم هل كان إيمان بس ولا إيمان مع أعمال؟ أبونا إبراهيم عنده إيمان جبار، أبو الإيمان، رجل الإيمان الأول، مدرسة الإيمان كلها في أبونا إبراهيم. لما ربنا قال له خد ابنك وحيدك قدمه لي محرقة، ومعلمنا بولس لما يجي يشرحها يقول ابنه الوحيد الذي قبل بسببه المواعيد، يعني اللي قايل له فيه بإسحاق يدعى لك نسل، طب أنا هقدم لك إسحاق ذبيحة وهو لسه بتاع 14 سنة، هيجي منه نسل إزاي؟ هيموت خلاص. ده الطلب غير خالص الوعد اللي أنت وعدتني بيه يا رب، أنت بتقول لي قدمه لي محرقة وأنت قبل كده قلت لي في إسحاق يدعى لك نسل. كلام يلخبط، لكن إبراهيم آمن. هل معنى أنه آمن أن ربنا كلامه مش هينزل الأرض مهما حصل؟ ما عملش حاجة؟ أبدا، سمع الكلام وخد إسحاق وراح المكان اللي كان هيذبحه فيه وربطه ورفع السكينة وكان بيعمل كل المطلوب منه لغاية ما ربنا قال له لا حوش إيدك خلاص، أنت نجحت في الامتحان، أنت يا ابونا إبراهيم إيمانك مليان أعمال، أنت ثقتك في كلامي وطاعتك لكلامي لا تعرف حدود، أعمالك تؤكد عظم إيمانك، عشان كده أقسمت بذاتي. أول مرة ربنا يقول الكلمة دي، أباركك بركة وأكثرنك تكثيرا على اللي أنت عملته ده أبونا إبراهيم. لأنه في بعض الناس بتعتقد أن بولس لما حكالنا عن أبونا إبراهيم في رمية 4 بالذات كان مركز على إيمان أبونا إبراهيم وكأنه لغى الأعمال خالص، لأنه في رمية كان معلمنا بولس بيدافع عن أن الخلاص بالإيمان بالمسيح له المجد مش بالختان، مش بالناموس اليهودي، فكان عمال يخبط في الختان والناموس اليهودي عشان يأكد بر الإيمان. وحط أبونا إبراهيم مثل إن أبونا إبراهيم حسب بارا بالإيمان قبل ما يبقى فيه ختام. فمحدش يظن إن معنى كده أبونا إبراهيم ما كانش في حياته أعمال تدل على إيمانه، بالعكس ده أبونا إبراهيم أبو الإيمان، ما تقدرش تقول على إيمانه إلا إنه مليان أعمال. أبونا إبراهيم ربنا دعاه وقال له تعالى ورايا أعملك أمة عظيمة، طلع وراه ولا قعد مكانه؟ خرج وراه، خرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي. الطاعة دي مكلفة والعمل ده عمل صعب، لكن عمله دليل إيمانه. لما قال له هجيب لك نسل، فضل مستحمل طول السنين ومستني يجيله نسل، ولما صار ضعف إيمانها وعملت حكاية هاجر دي، ربنا قال له مش ده اللي احنا اتفقنا عليه، أنا وعدتك بعيل هدهولك وادهوله. وفضل إبراهيم منتظر، والانتظار ده عمل إيمان. لما طلب منه يقدم ابنه، قدم ابنه ذبيحة، وده عمل، ما عادش مكانه. فالإيمان في حياة أبونا إبراهيم ظهر في أعماله، ظهر في سلوكه، أنه راجل غني جدا فضل ساكن في خيام. هو لو راجل غني جدا إيه اللي يعيشه في خيمة؟ ده عيشة الخيام صعبة وتناسب الفقراء. طب أبونا إبراهيم غني جدا، ما يستقر، ما يبني مدن لو عاوز، لكن معلمنا بولس يقول مرضاش، فضل عايش في خيام وموصي ولاده يعيشوا في خيام، لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وباريها والله. يعني إيمانه خلاه يعيش في غربة ويعيش في فقر اختياري بالرغم من غناه، لأن عينه على السماء مش عينه على الأرض. هل إيمان إبراهيم كان إيمان نظري؟ لا طبعا، كان إيمان عامل. كل خطوة في حياته، كل عمل في حياته مرجعه الإيمان بتاعه. فاللي بيقولوا أن أبونا إبراهيم تبرر بالإيمان وكأن إيمان إبراهيم ما فيهوش أعمال، ما قروش القصة كويس. ده حياة أبونا إبراهيم كلها أعمال تؤكد إيمانه. فهنا حطوا مثل ويقول إيه، ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح. واحد يقول له يا معلمنا يعقوب أنت بتغلط النص، في سفر التكوين يقول آمن إبراهيم فحسب له برا، أنت هنا بتقول تبرر إبراهيم أبونا بإيه؟ بالأعمال، بينما في التكوين بيقول تبرر بإيه؟ بالإيمان. هو عاوز يفهمنا إيه معلمنا يعقوب؟ إن مش ممكن تفصلهم عن بعض. لو عنده إيمان حقيقي يبقى عنده أعمال حقيقية، وتبرر بالإيمان العامل، لأنه لو إيمان نظري ما كانش حسب له برا. فهنا بيقول ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح، فترى أو فنرى أن الإيمان عمل مع أعماله، يعني ثقته في وعد ربنا مع الذبيحة اللي بيرفعها أبونا إبراهيم وطاعته للوصية، دول على بعض ادوله البر. الإيمان عمل مع أعماله، يعني الإيمان اداله كرامة قدام ربنا، وطاعته وعمله ادت له كرامة قدام ربنا، وهو ده اللي ربنا حسبه له بر. نرى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وأحيانا تتقال أكمل الإيمان. يعني إيه؟ مفيش إيمان بدون عمل. نبقى بنضحك على نفسنا إن قلنا إن إحنا عندنا إيمان بربنا يسوع المسيح وعايشين زي ما الناس عايشة. طب لأ، فين العمل اللي يفرقنا عن الناس؟ إن كنا لينا إيمان بالصليب، ليه بنهرب من الآلام والمتاعب والتجارب؟ ليه مش عاوزين نتعب مع الناس؟ إن كان لينا إيمان بالأبدية، ليه مسكين في الأرض زيادة؟ ما هو الإيمان لازم يكون له تطبيق، وإلا ما يبقاش إيمان. إن كان لينا إيمان بكلام ربنا يسوع المسيح، ليه مش بنسمعه؟ ليه مش بنعمله؟ إن كان لينا إيمان أن هذا هو جسدي وهذا هو دمي، ليه مش بنيجي نتناول؟ إن كان لنا إيمان، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يعاين ملكوت الله، ليه مش عاوزين كل الناس تيجي تتعمد؟ الإيمان ما يبانش غير بالأعمال. وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا. يبقى ابونا معلم يعقوب هو بيشرح الآية دي حط الإيمان والأعمال مع بعض. قال لما ربنا قال آمن إبراهيم فحسب له برا كان يقصد إيمان مع أعمال، إيمان جواه أعمال، إيمان لا يكتمل إلا بالأعمال، لأنه إيمان بدون أعمال ميت. فبيقول آمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله صديق الله. تسمية رائعة جدا استحقها أبونا إبراهيم، أنه بالإيمان أصبح صديق الله. يمكن أكثر موقف يبان حكاية خليل الله دي لما ربنا له كل المجد يقول هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ يا سلام يا رب، هو يعني أنت لازم تستأذن ولا إيه؟ ما تخبي، ده أنت ليك كل العظمة والسلطة والحكمة، أنت اللي كاشف كل حاجة، لكن إحنا نقدر نكشف أسرارك؟ لكن لأنه ده صديقه يقول لا ما يصحش أخبي عنه حاجة، لحسن يزعل مني لما يلاقي سدوم وعمورة اتحرقت، أروح أقول له قبل ما أعمل كده إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ إيه الدرجة دي من العلاقة؟ هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ يروح يقول له إبراهيم أنا ناوي أعمل كده، يقوم إبراهيم خليل الله يقول له لا يا رب، لا أنا مش مرتاح للكلام ده، أديان الله لا يصنع عدلا؟ لا ده أنت ديان، أديان الأرض لا يصنع عدلا، ده أنت الديان، ده أنت الحاكم العادل، افرض كان وسطيهم 50 بار تهلك البلد كلها؟ قال له صحيح يا ابونا إبراهيم، لو فيهم 50 بار أنا مش هلك البلد. ويفضلوا يتحاوروا صديقه وصديقه، إيه اللي وصل إبراهيم للعظمة دي لهذا المركز؟ إنه آمن بأعمال، كان إيمانه عامل، كان الإيمان بتاعه إيمان من النوع اللي يعجب ربنا، إيمان حقيقي بأعمال حقيقية. ترون إذن خلاصة الكلام أنه بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. إيه علاقة الكلام ده بالمشكلة اللي كان بيواجهها معلمنا يعقوب؟ المحاباة اللي بيتكلم فيها يعقوب تؤكد أن الإيمان مش حقيقي. لما أنا أميز وحاب الوجوه واحد عن واحد يبقى أنا مش بخاف ربنا، بخاف الناس، يبقى أنا شايف الناس مش شايف ربنا، يبقى أنا بعمل حساب للناس أكتر ما بعمل حساب لربنا، واخدين بالكم؟ لكن لو أنا كل الناس بالنسبة لي خليقة الله أولاد الله وكل اللي يشغلني رضا الله، يبقى هنا الأعمال هتؤكد الإيمان ده، إن كنت شايف ربنا ولا عينك على الناس بس. فلأن المشكلة مشكلة محاباة بيعالجها بالإيمان المستقيم اللي ما يبانش إلا في الأعمال الصالحة والسلوك الصالح. كل مسيحي سلوكه غير مسيحي لا يحسب مؤمنا حسب تعليم الكتاب كده. كل إنسان مسيحي حياته ما تشهدش بأعمال صالحة عن مسيحه يبقى إيمانه بالمسيح باطل، حتى لو قال أنا مسيحي، لأن الكتاب بيقول الإيمان بدون أعمال ميت. عشان كده مش كل اللي هيقولوا له يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، باسمك صنعنا قوات، باسمك أخرجنا شياطين، مش كل اللي هيقولوا له كده هيدخلوا السماء، ده دول هيقول لهم اذهبوا عني لا أعرفكم. طب دول بيقولوا يا رب يعني عندهم إيمان، طب دول حتى عملوا بعض المواهب الروحية والمعجزات برضو لا. ليه؟ ما كانش إيمانهم حقيقي. ليه يا رب؟ لأن ما كانتش حياتهم مقدسة، وإيمان بدون أعمال ميت. بالأعمال يتبرر الإنسان لا بالإيمان وحده. إدانا مثل عالي قوي زي أبونا إبراهيم. أبونا إبراهيم ده حاجة جميلة قوي، بس قدوة عالية قوي. مين فينا يقدر يقدم ابنه ذبيحة؟ إحنا برضو صغيرين جنب أبونا إبراهيم قوي. يقول لا الإيمان مش صعب. طب ده أنا هديكم مثل تاني سهل خالص. إن كان أبونا إبراهيم إيمانه صعب لأنه رجل عظيم جدا وعشرته مع ربنا خليته يثق فيه ثقة عمياء ويسمع كلامه حتى لو قدم ابنه ذبيحة. يدينا مثل تاني مريح يقول كذلك رحاب الزانية أيضا. أهو نزل لتحت خالص أهو. بعد ما ادانا أبونا إبراهيم قمة في الإيمان جاب لنا إنسانة ما كانش حد يعتقد أبدا أنها تصلح بتعبير الكتاب ولا لمزبلة يعني. إنسانة مش معقول تتحط خالص في تعداد القديسين. كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر. إيه حكاية رحاب دي؟ اللي مش عارف الحكاية. في وقت يشوع لما كان داخل باليهود عشان يحتلوا منطقة كنعان دخل على منطقة في مدينة حصينة هريحة وبعدين الجواسيس دخلوا عشان يكتشفوا المنطقة وكانت البلاد دي سمعت ان ربنا تمجد جدا مع موسى ومع يشوع تلميذه والشعب اللي داخل ده رجع من مصر ده شعب بتاع ربنا ففي الشعوب بيقول داب قلبهم يعني خافوا جدا لانه عارفين ان الشعب ده معاه قوة اخرى لكن اغلب الشعوب بملوكهم ما صدقوش القصص دي وعاندوا وقالوا ايه الشعب الحافي اللي جاي لنا من مصر ده عشان ياخد بلادنا لكن بعض الناس سمعت الكلام ده وأمنت منهم واحدة اسمها رحاب الزانية شغلتها كده فلما دخلوا الجواسيس اتقفشوا وكانوا هيمسكوا الجواسيس في البلد فاحتمى جاسوسين في بيت رحاب قالت لهم بص هخبيكم واخفيكم عن عيون العساكر بس ليه طلب عندكم لما تدخلوا تحتلوا البلد ما تموتونيش أنا وأهل بيتي. ده معناه إيه السلوك ده؟ هي متأكدة مؤمنة إن إلههم هينصر إن إله العبرانيين ده اللي طلعهم من مصر وشق البحر قصادهم وخلاهم يغلبوا عماليق وغيره لازم هيديهم البلد الحصينة بتاعتنا. فقالت لهم لأني متأكدة أدي الإيمان أهو فبقول لكم هخبيكم وقصاد كده تدوني حياتي أنا وبيتي. فالجاسوسين قال لها خلاص عهد دخلي كل اللي عاوزة تحميهم جوا بيتك وقفلي البيت كويس وحطي بس علامة شريطة حمراء من بره كده عشان ايه نبقى عارفين الشباك اللي ما نقربش منه. فرحاب الزانية أنقذت نفسها وبيتها بإيه بالإيمان العامل ما كانش مجرد إيمان ما عادتش في بيتها تقول خلاص يبقى إله اليهود ينقذهم ويمكن ينقذني معاهم لا قدمت حاجة تحركت وعملت عملا يتناسب مع إيمانها. إذن كل إنسان عنده إيمان لازم يبان إيمانه في حياته في سلوكه في تصرفاته في كلامه على القلب. اللص اليمين في بداية الصلب كان بيعير المسيح زي غيره يقول في أحد الأناجيل كان اللصان يعيرانه الاثنين يمين وشمال ولما الطبيعة تحركت ولما جماعة اليهود عمالين يهينوا المسيح ورؤساء الكهنة يبهدلوا في المسيح والمسيح له المجد ساكت اللص اليمين الإيمان اتحرك في قلب مش معقول يكون ده إنسان عادي ويستحمل كل الإهانات دي شكله مظلوم أنا عارف اليهود كلهم حقد ومرار ده مكتوب على اليافطة بتاعته ملك اليهود بيصلبوا ملكهم ليه إن كان ملكهم إلا لأن كلهم حقد وهي طبيعة صور ليه إذا كان ده إنسان عادي وفي إنسان عادي يقدر يخسر في اللحظة دي لصالبيه كل ده سخنه. طب ده ابتدى الإيمان يتحرك وبعدين مسكتش على كده نطق قال له اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك وقبلها دافع عن المسيح وقال للص الثاني اسكت يا اخي احنا بعدل جوزينا احنا نستاهل اللي احنا فيه بس ده باين عليه ما عملش حاجه. ايمانه ده لما نطق وقال الكلام ده وشهد له اصبح ايمان عامل هو مش في ايده يعمل حاجه تاني لا في ايده يعمل خير ولا في ايده يمشي ورا المسيح ولا في ايده ما خلاص هو بيموت اللص اليمين دلوقتي. لكن الشهادة اللي شهد بيها دي كانت إيمان عامل، فعلى طول المسيح قال له خلاص كده أنت أثبتت بأعمالك إيمانك وباعترافك قدام الناس وقلت علي يا رب أنا قبلك اليوم تكون معي في الفردوس. يعني مجرد الاعتراف عمل نتيجة للإيمان. فيقول لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. زي الجسد من غير روح ميت، الإيمان بدون أعمال ميت. الفرق بين واحد ميت وعايش إيه؟ الروح اللي فيه. الفرق بين إنسان عنده إيمان حقيقي وإنسان عنده إيمان مزيف إيه؟ أعماله. كنت بتفرق بين الميت والحي بالروح اللي جواه ولا ثبته؟ كمان نفرق بين إيمان حقيقي وإيمان مش حقيقي بأعماله، بحياته، بسلوكه. كلنا مسيحيين بس مش كلنا عندنا إيمان حقيقي. مش كلنا في نظر الله مؤمنين. مش كلنا في نظر الله نتبرر بالإيمان مثل أبونا إبراهيم. ليه؟ فين الأعمال؟ فين حياتك؟ هي دي المحك. إصحاح ثلاثة أغنى إصحاح في الكتاب كله عن اللسان ودوره في خلاص الإنسان. واللسان ده طبعا مشكلة زي ما هيقول معلمنا يعقوب. والإصحاح ده الحقيقة أنا بوصي إن كل اللي عندهم خطايا لسان يحفظوا، اللي بيكذب يحفظه، اللي بيشتم يحفظه، اللي بيتكلم عن الناس يحفظه، اللي بيحب النميمة يحفظه، اللي بيقول كلام غير لائق يحفظه. خطايا اللسان كتير قوي بالذات في مجتمعنا المصري، حب الكلام قوي. فعلى الأقل احفظهم أول 10 آيات لو حفظناهم كويس هيظبطوا اللسان تمام. يقول إيه؟ لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم. بالرغم أن معلمنا يعقوب هو المعلم الأول في الكنيسة في الوقت ده بوصفه أسقف لأورشليم، بيوصينا وصية غريبة، بيقول بلاش تبقوا معلمين كتير. في ناس غاوية تقعد في أي حتة تعلم، توعظ، تتكلم. يمكن يبان ان الدافع ده في حلم، عاوز الواحد يعلم الناس حاجة. لكن اللي يفضل واخد دايما صورة المعلم لازم يقع، لاننا في اشياء، لاننا ناخذ دينونة اعظم. اولا اللي دايما واخد صورة المعلم حسابه اكبر. ليه؟ في واحد يقدر يقف قدام ربنا يقول له يا رب الحكاية دي انا ما كنتش عارف، أنا ما كنتش عارف إن دي خطيئة. لكن المعلم يقدر يقول له كده، يقول له ده أنت كذا مرة تقول للناس ما تعملوش كده، يعني ما كنتش سامع نفسك ولا مرة. علمت أولادك ما يكذبوش، طب ما علمتش نفسك ليه؟ علمت أولادك ما يشتموش، طب شتمت ليه؟ أنت خدت صورة المعلم، مش معقول أنت تغلط بقى. بما أنك خدت صورة المعلم دينونتك أعظم. ده مش معناه أن احنا نبطل نتكلم، لا، لكن بلاش ناخد دايما صورة المعلمين. خلينا نتبادل الصورة، مرة معلم في بيتك ومرة تلميذ في الكنيسة. لكن تبقى معلم على طول الخط خطر، لأنه بعد كده يقول لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. كلمة كلها تواضع من معلمنا يعقوب، ما فيش حد كبير على الغلط. مهما كنت إنسان روحاني ومذاكر الإنجيل واخد بالك من حياتك، في أشياء كثيرة نعصر جميعنا. نعصر يعني نتكعبش، يعني نقع، كلنا ممكن نقع، وفي حاجات كثيرة مش حاجات قليلة. فبدل بنقع ما نقعدش نزعق في الناس ونقول ما تغلطوش واعملوا وسووا، برضو يبقى ايه، ما ناخدش الصورة دي على طول. الانسان اللي كل حتة يعلم احيانا ينفر الناس، تلاقي الناس تتحشى، انت يا عم كل حتة توعظ، انت كل ما نقعد معاك تطلعنا مفيش فايدة فينا ويهربوا منه. لكن حتى ربنا يسوع المسيح له المجد كان يمزج تعليمه بالحوار، فما كانش أبدا يحسس تلاميذه بعبء التعليم، مع أنه هو المعلم الصالح الكامل القدوس. وفي نفس الوقت كان يمزج تعليمه بأمثال، فكانت دايما تعليمه مبسطة وسهلة. وقبل دي ودي كان ما يقولش حاجة إلا يكون عليش، فمش محتاجين الناس يسمعوها، كانوا قبل ما يسمعوها شايفينها. لما يكلمهم عن الاحتمال شايفينه، عن التسامح شايفينه، عن المحبة شايفينه، عن التواضع شايفينه. كل حاجة بيقولها المسيح وبيعلم بيها خليك صح على طول وتكلم قليل، الناس تتعلم أكتر، ما تبقى معلم على طول وحياتك مش قد كلامك. الكلام دايما سهل، مش صعب تبقوا كلكم وعاظ زي حالتنا دي، دي شغلانة سهلة. لكن الأصعب ان احنا نبقى كلنا قديسين كما يليق، ده المهم. لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، عالمين اننا ناخذ دينونة اعظم. وساعات تلاقي الصغير عاوز يعلم الكبير، طب بالراحة بس بالراحة، انت خلاص بقيت عارف كل حاجة، ده انت دينونتك لو خدت شكل التعليم اكبر. بدل هتعلم خليك فاكر ان فيها دينونة، مش دينونة لأنك علمت، دينونة لو ما عملتش اللي بتقوله لأنك عارفه كويس وبقيت بتقوله، فمش هتقدر تتحجج وتقول ما فهمتوش ما عرفتوش. انت عارف الصح وعلمته، علمت الأمانة ما كنتش أمين ليه، علمت الصدق، علمت الوفاء، علمت الإخلاص، علمت التسامح. لو ما عملتوش تأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. يبدو أنه في الكنيسة كان في شوية معلمين كذبة بيطلعوا يحبوا الكلام والتعليم وخلاص، وحياتهم مش زي كده. عشان كده ربنا يسوع المسيح له المجد سبق وكلمنا أن هيجي أنبياء كذبة من ثمارهم تعرفونهم، من حياتهم تعرفوهم مش من كلامهم. كلام ممكن يطلع كويس لكن الحياة هي الأهم، هي المقياس قدام ربنا، الحياة مش التعليم مش الكلام. إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. مش بس نعصر جميعنا، مقصود كلنا معرضين للخطأ، ده كلنا معرضين للخطأ حتى في التعليم. فاللي بيعلم كثير ومش بيتعلم كفاية سامحوني في الآخر هيفتي، هيطلع من دماغه، هيعصر. ليه؟ عمال هيقول يقول يقول، هيبتدي يألف بعد كده يخلص اللي قاله ويقول حاجات من جواه. لكن هو لو بيتعلم وبعدين يعلم هيبقى دايما فيه مصدر إلهي بيغذيه. فيقول إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل، أو اللي ما بيتلخبطش بكلامه أبدا، اللي ما بيغلطش بكلمة، ده قدام ربنا ذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. دي فلسفة شخص روحي عظيم عارف يعني إيه الكمال. من مقاييس الكمال إن لسانك ما يغلطش أبدا بكلمة، واللي يعرف يلجم لسانه يقدر يلجم جسده كله. قد كده اللسان صعب؟ آه صعب. اللي يلجم لسانه يلجم أفكاره، واللي يلجم لسانه يلجم شهواته، واللي يلجم لسانه يلجم مشاعره، واللي يلجم لسانه يلجم حياته كلها. ده تعليم الكتاب، ده اللسان إذن حاجة خطيرة جدا، لأنه نادرا ما تلاقي واحد ما بيغلطش بكلمة. الكلمة دي إيه؟ التواء، سخرية، كذبة، شتيمة، كلمة جرحة، أنواع خطايا كتير قوي في اللسان. فيقول إن كان أحد لا يعصر في الكلام فذاك رجل كامل قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هيدي مثال، تلاحظوا أنه معلمنا يعقوب يبتسم، أسلوبه بالأمثلة. لما كلمنا عن الإنجيل كلمنا في مثل المراية، ولكلمنا عن المحاباة ادانا مثل الغني والفقير ونعملهم ازاي. لما كلمنا في الأعمال والإيمان قال لنا الجسد والروح، دايما بيوصف بأمثال. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. يعني انت عشان تبقى راكب خيل اهم حاجة تمسكها كويس اللجام. لما مسكتش اللجام كويس الخيل يمشي على مزاجه وممكن تقع. لو مسكت اللجام كويس هتسوق الخيل مع انه اقوى منك وطاقته اكتر منك كإنسان، لكن انت اللي هتسوق بايه؟ باللجام. فبيقول اللجام بتاع الخيل زي اللسان في الرجل. هو ذا الخيل نضع اللجم في افواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. يعني لو مسكت لسانك صح هتقدر تسوق جسدك صح، تقدر تتسلط على كل اللي جواك. مثل تاني، هو ذا السفن ايضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيثما شاء قصد المدير. يعني المراكب الضخمة دي أهم حاجة فيها إيه؟ الدفة. الدفة دي بالنسبة لحجم المركب يمكن 1 على 100 زي اللسان بالنسبة لحجم البني آدم، لكن لو مسكت الدفة صح السفينة تمشي كلها على مزاجك. هو ذا السفن أيضا وهي عظيمة بهذا المقدار وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير، مدير السفينة يعني. يعني لو عاوز يحركها في المكان أو في المنطقة اللي هو عاوز يحركها فيها يمسك الدفة كويس. كل ده عشان معلمنا يعقوب يقول لنا إيه؟ امسكوا لسانكوا كويس. لأن واحد يقول طب أنا مش هتكلم غير كلام تعليم، يقول له حتى التعليم بحساب. لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي. عشان كده تلاحظوا أن في بعض المعلمين الكبار أبائنا الكبار وهو معلم، يعني بنبقى مستنيين يطلع الكلمة حاسين أنه هيقول درر، يتكلم بحساب ويعلم بحساب ويسكت وياخد وقته لولا ما يقول ويجاوب على سؤال. ايه العظمة دي؟ طب ده انت كل كلامك تعليم، عمرك ما هتقول كلمة وحشة، حتى دي تطلع بحساب. لاننا في اشياء كثيرة نعصر جميعنا، فبالاول احنا اللي كلامنا كتير يبقى ناخد بالنا. هكذا اللسان ايضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. يعني بتعد كده صغير كده لكن هو اساس كل الكبرياء. تلاقي الكبرياء ما يبانش قد ما يبان في اللسان. تلاقي المتكبر ده يقول أنا كتير، يقعد يتكلم عن نفسه. والإنسان لما يتكلم يعجب بكلامه ويعجب بنفسه، يحس إن هو بيقول وبيعرف يتكلم. بينما اللي بيعرفش يتكلم دايما عنده نوع من عدم الافتخار، عنده صغر نفس. زي معلمنا أبونا موسى النبي زمان قال له ربنا ما بعرفش أتكلم، أنا مش هنفع أخته. لكن اللي بيحس انه بيعرف يتكلم ده بيبقى عنده نوع من الافتخار، بيقع دايما في كبرياء وافتخار مع انه عضو صغير جدا، حاجة صغيرة كده، لكن كل الخطايا بتصب عنده. خطايا الفكر تيجي على هنا، خطايا القلب تيجي على هنا، شهوات الجسد تيجي على اللسان، الكبرياء اللي جوه الانسان يبان على اللسان. عشان كده ربنا يسوع علمنا من فضلة القلب يتكلم اللسان، كل اللخبطة اللي جوه يكشفها اللسان. عشان كده لو لسانك نقي يبقى كله من جوه نقي، ولو مسكت لسانك صح كله من جوه يمشي صح. اذا حرب اللسان او كنترول اللسان دي وصية مهمة قوي وجهاد مهم قوي، لان لو لجمت لساني انا هسوق نفسي كلها في اتجاه الملكوت صح بنعمة ربنا. لو معرفتش الجم لساني يبقى جسدي هو اللي بيسوقني، إن كان شهوات ولا مشاعر ولا أفكار ولا لخبط. هو ذا اللسان أيضا هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة أي وقود تحرق. يعني إيه؟ هو زي كبريتك كده شعلة صغير، لكن أي وقود يحرق. يعني ايه؟ يعني كلمة صغيرة تطلع من اللسان ممكن تولع الدنيا. ممكن واحد يبقى بيتكلم مع واحد يقول كلمة صغيرة تلاقي خناقة بين عيلتين. كلمة ممكن كلمة سكتبة صغيرة خبى حاجة تلاقي ثقة بين زوجين راحت وبقت المشاكل مش راضية تتحل. كلمة نار قليلة. كلمة صغيرة قلت كلمة جرحة الواحد تحصل خصومة ويحصل نزاع وما يحصلش صلح وما يبقاش الناس عارفة تتناول وشغلانة كبيرة. ايه الحكاية؟ نار قليلة اي وقود تحرق. تطلع الكلمة تخبط في واحد عنده كبرياء تولعه وترجع بكلمة تاني لواحد عنده كبرياء تسخنه وده يغذي ده وده يغذي ده وتلاقي الحكاية عمالة تكبر. عشان كده المسيح له المجد يقول كل كلمة بطالة تعطون عنها حسابا. ليه؟ لأنها نار قليلة أي وقود تحرق. عشان كده أبائنا القديسين اللي انشغلوا بنقاوة اللسان واحد منهم يقول كثيرا ما تكلمت وندمت أما عن السكوت فلم أندم قط. عمري ما سكت وقلت يا ريتني ويا ما تكلمت وقلت يا ريتني. فهمنا؟ ما هو يقصد كده؟ عمري ما سكت وقلت يا ريتني لكن يا ما تكلمت وقلت يا ريتني ما تكلمت. طب خلينا نتكلم بحسن، خلينا نتكلم قليل. اللسان نار عالم الإثم، هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. يعني ربنا سايب اللسان الصغير ده عشان يبان اللي هيعمل عليكم ترور بجهاد ويبقى لسانه كله كلامه حلو. من واحد هيهمل لسانه ويقول كلام مؤذي فيتسبب في دنس الجسم كله. يعني كلمة تطلع من لسانك ممكن تأذي حياتك كلها، ممكن تبوظ علاقاتك بالناس، حاسد تدنس الجسم كله. في واحد يقول أنا مش عارف هو اللسان اللي يدنس الجسم ولا الجسم يدنس اللسان، ده بيجيب ده وده يوصل على ده. كلمة صغيرة تطلع منك تضطرك أنك أنت تغلط بأخطاء أخرى. مفيش خطية تقريبا ملهاش علاقة باللسان، تقريبا تقريبا صدقوني. اللسان دايما كده في الآخر هو المخرج لكل الخطايا. الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون، يعني الدنيا دي كلها بتولع باللسان. يقال أن أحد أظن الحرب العالمية الثانية بدأت بإهانة لأمير في بلد في أوروبا. قصة الحرب العالمية كلها اللي موتت ملايين من البشر بدأت بإهانة بكلمة لشخص ذو مركز في أحد البلاد، وابتدت بقى الحكاية تتراكم وتتصاعد وأضرم دائرة الكون ولع الدنيا كلها ويضرم من جهنم. يعني مصيره ايه في الاخر؟ اللسان البطال هو يولع الدنيا وبعدين يولع في جهنم بدل عمل كده. عشان كده الكلمة لازم تطلع بحساب، لان كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل وقد تزلل للطبع البشري، واما اللسان فلا يستطيع احد من الناس ان يزلله. يعني ممكن يجيبوا لك أسد تروضه بس أصعب من أنك تروض لسانك. ممكن يجيبوا لك تعبان يعني تتعامل معاه لكن لسانك أصعب من التعبان. كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات يزلل لكن اللسان لا يستطيع أحد من الناس أن يزلله. أبونا آدم كان كل الحيوانات بتخضع له لكن اللي معرفش يسمع كلامه لسانه هو وحواء. حواء وقعت في الكلام مع الحية فلسانها سحبها في كلام معرفتش آخر، وبعدين اتكلمت مع آدم فجابته باللسان، وآدم لما ربنا عاتبه رد عليه رد وحش بلسانه، وكل القصة فيها اللسان عنصر أساسي لأن آدم وحواء ما كانوش عارفين يروضوا لسانهم مع أن كل الحيوانات كانت تخضع لهم. هو شر لا يضبط. واضح ان معلمنا يعقوب مش بيحب اللسان ابدا، يقول عليه هو شر لا يضبط. الواحد ساعات يبقى محتاج يعادي الخطيه اللي فيه عشان يتقدم خطوه، تبقى يعني واقف للسانك كده بتترصد له الاخطاء. شر لا يضبط مملوءا سما مميتا. ممكن يطلع كلام حلو لكن الكلام ده يكون فيه سم، وانتوا طبعا فاهمين الكلام ده. يطلع كلام فيه نفاق، كلام فيه ادانه، كلام شكله حلو لكن من جواه مؤذي جدا، مؤذي للمشاعر وللعلاقات، يشكك الواحد في ربنا، يشككه في اخوه، ويبقى شكله كويس الكلام، ما تقالش حاجه وحشه. مملوء سما مميتا، السم يستخبى ما يبانش. عشان كده الكتاب يقول ضع يا رب حارسا لفمي وبابا حصينا لشفتاي. حط حرس على الباب ده واقفله كويس. ليه؟ الواحد خايف من الكلام اللي يطلع، لان لو كلمه طلعت ما بترجعش خلاص. دي خطوره اللسان كمان، من الخطايا اللي لا يمكن ترجعها. طلعت الكلمه زي خلاص، زي القنبله خلاص، تعرفش ترجعها تاني المدفع بتاعها. به نبارك الله الآب وبه نلعن النفس. هو نفس اللسان اللي ممكن تقول مبارك الله وتقول أشكرك يا رب، هو نفس اللسان اللي ممكن تلعن به أخوك. الذين قد تكونوا على شبه الله، يعني باركت ربنا وبعدها بدقائق شتمت صورة ربنا اللي هو الإنسان. طب هو ده كلام بقى تقول أشكرك يا رب والحمد لله وبعدها بدقائق تشتم واحد هو نفس صورة ربنا؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ من الفم الواحد تخرج بركة ولعنة. لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا، ما ينفعش الكلام ده. معلمنا يعقوب يقول لنا ما ينفعش الكلام ده. ألعل ينبع من نفس عين واحدة العذبة والمر. عمركم شفتوا عين مية تشرب منها مية تلاقيها عذبة، تيجي تشرب منها تاني تلاقيها مرة؟ أهو ده الإنسان. تيجي تتكلم معاه مرة تلاقيه بيشكر ربنا، مرة تاني تلاقيه بيشتم. الله، إزاي هو في عين مية تطلع ده وده؟ هل تقدر يا إخوتي تينة أن تصنع زيتونا؟ التينة تطلع تين، مش هتطلع زيتون. فإذا كان اللسان ده تبع ربنا يبقى يطلع كلام حلو، ما يطلعش حاجة تاني. وإذا كان تبع الدنيا خلي كل كلام وحش تبع الدنيا. أو كرمة تينا ولا كرمة هتطلع تين، يعني كل حاجة بتطلع طبعها. فاللسان اللي القلب وراه حلو بتاع ربنا هيبقى لسان كله حلاوة. إذا كنت بتقول على نفسك عندك إيمان وبتاع ربنا، اثبت ده بإيه كمان؟ بلسانك. يبقى الإصحاح اللي فات بيقول لنا عندك إيمان حقيقي اثبتها فين؟ في أعمالك. والإصحاح ده بيقول لنا عندك إيمان حقيقي اثبته بلسانك. لو كلمة طلعت وحشة منك يبقى لسه إيمانك مش حقيقي. عاوز مراجعة، عاوز نمو، عاوز توبة. لأن لو العين المية عذبة يبقى مش هتلاقيها مرة أبدا، ولو التين اللي جواك تين هتطلع تين في كل وقت. ولا كذلك ينبوع يصنع ماء مالحا وعذبا. مفيش ينبوع مرة هيطلع مية ملحة ومية عذبة. تلاحظوا أن معلمنا يعقوب كلامه كله عملي، يعني الكلام تلاحظوا أنه كل الكلام كل يوم بيحصل معانا. اللسان كلنا بنتعب منه، كلنا بنندم على أخطاء اللسان، نفسنا لساننا يطلع كلام حلو بيطلع كلام وحش. حتى التعليم يقول حتى التعليم يتكلموا بحساب، ما تستسهلوش التعليم لحسن يبقى دينون علينا، لحسن نقول كلام نعصر فيه ونأذي اللي حوالينا. في نفس الوقت العين تبقى عين عذبة دائما. عشان كده في النشيد يقول على الإنسان الروحي العروس بتاع المسيح شفتاك يا عروس تقطران شهدا. في واحد تقعد معاه تقول كلامه شهد، أقعد معاه يريحني، كل كلامه حلو وعمره ما يقول كلمة وحشة، عمره ما يغلط في حد، كل كلامه تشجيع، كل كلامه شكر لله، كل كلامه فيك آيات، كل كلامه مريح، كل كلامه فيه لغة حب. كل كلامهم مفيد، ما بيقولش كلام تضيع وقت أبدا. ده ربنا يبص عليه يقول يا سلام شفتاك يا عروس تقطران شهدا، كلامك حلو. وفي واحد تقعد معاه 5 دقايق تروح كأنه يعني مليت صفيحة الزبالة. ايه كمية الكلام اللي قاله ده، الشتايم والإدانة والكذب 5 دقايق. طب وبعدين؟ عشان كده يقول في مجلس المستهزئين لا يجلس، لازم الواحد يهرب. ليه؟ لأنه أنت لو سمعت الكلام ده كتير هتلاقي لسانك هيبتدي يقوله بعد كده. في طريق الخطاة لا يقف. ليه؟ طريق الخطاة كله كلام بطال، اهرب من الكلام البطال. ومجلس المستهزئين كله كلام بطال، سيبك من المجلس ده. لكن لما تقعد في الكنيسة تسبح شفتاك يا عروس تقطران شهدا، لما تروح تخدم وتتكلم عن ربنا شفتاك يا عروس تقطران شهدا، لما تروح تصالح 2 وتصنع سلام، لما تزين صورة ده قدام ده ده قدام ده، يبقى كلامك كله شهد قدام ربنا. لما تشجع صغار النفوس وما أكثرهم، تقول كلمة حلوة مشجعة لكل شخص تقابله، يبقى كلامك كله عذب وحلو. لكن تعمل كده وتيجي تتذمر وتيجي تأفئف، تيجي تشتم، تيجي تجرح بالكلام، لا يصلح يا إخوتي أن تكون هذه الأمور هكذا.